الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام ما زال في القسم الثاني في آداب المتعلم أو المعلم والمتعلم في درسهما واشتغالهما، وكنا نتكلم عن أن المتعلم والمعلم أو طالب العلم عليه أن يكون قارئا، أن يكثر من القراءة. هذا الكلام غير الدرس. يعني القراءة ذكرنا أنه طبعا القراءة مرة تكون بلا أي هدف، ومرة أخرى تكون قراءة بهدف معين. إذا أراد أن يستفيد وأن يركز من القراءة تكون قراءة هدفية، وقراءة يعني فيها نوع من البحث، فيها أسئلة قبل أن تقرأ الكتاب. لو مثلا تضع أسئلة تريد أن تجيب عليها وأنت تقرأ هذا الكتاب، ولو عنوان عام، مثل ما في مرة من المرات أحد الإخوان هنا مثلا جاب صحيح مسلم وقال اقرأه وسجل أو حط علامة على ما تجد فيه من أشياء تلفت النظر، مثلا فيها فوائد إما احتجاج لنا أو احتجاج عليهم. طبعا ممكن اللي أخذوا مجلد لاحظوا كيف أن هذه المعلومات ثابتة يمكن إلى اليوم. خلاص الروايات التي قرأ، مع أنها موجودة في الكتب، تقرأ نفس الرواية وذاكرنها في صحيح مسلم مثلا، بس فرق بعيد بين أن يعني تقرأ ويشار وبين أنك أنت قرأت صحيح مسلم وطلعت هذه الروايات بنفسك. يعني نفس ثبوتها في نفسك يختلف عما إذا قيل لك أنها موجودة. فرق بين هذا وبين هذا، بين الرائي وبين السامع، أنك ستكون هنا قد رأيت وهناك قد سمعت. السمع لوحده لن يكون بقوة الرؤية. فإذا إذا كان هناك أسئلة تريد أن تجيب عليها، هناك هدف، ستكون القراءة ذات جدوى وفائدتها أكثر وأكبر. طبعا ما زلنا أيضا في قراءة الكتب كما ذكرنا، ويذكرون طريقة لقراءة الكتاب، يعني لمن يريد أن يقرأ كتابا. قلنا بعض الكتب هي في الواقع ليست للقراءة من الجلدة إلى الجلدة، وإنما هي مراجع. أفرض مثل لسان العرب مثلا، أو الصحاح، أو بعض الكتب المفهرسة أبجديا أو غيرها، هي من الأساس لأجل أن ترجع إليها حين الحاجة، ومفهرسة حتى يسهل الرجوع إليها وحتى يسهل الوصول إليها. فهذه الكتب خلص تبقى مرجع، وإن كان بعض هذه الكتب التي تصلح مرجعا قراءتها أيضا مفيدة جدا بسبب مادتها. مثلا كتاب البحار، كتاب 110 مجلدات، هو يعني في الأساس مو لأجل أن يقرأ من الجلدة إلى الجلدة، ولكن هو كله روايات عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وفيه كنوز كثيرة جدا. فلو أن شخص مثلا أفرض تصفحه ليستخرج الروايات اللي تقع في قلبه مثلا، والتي تناسب والتي تناسبه أو التي يستفيد منها لنفسه أو لمن حوله، لاحظ بنية تقرأ حتى تستفيد وأنت تقرأ، وفي نفس الوقت عندك قلم تأشر على الروايات التي تعتقد أنك يعني أنها تفيدك عمليا الآن. طبعا ممكن أن تقرأ من الجلدة إلى الجلدة بهذه النية، يعني من أول الكتاب إلى آخر، وتحصل فيه كنوز كثيرة جدا تستخرجها، تستخرج أشياء كثيرة جدا، تستخرج مختارات إلك أنت، أشياء تفيدك أنت، أشياء تحس أنك أنها تؤثر فيك، روايات تحس أنها تؤثر فيك، ممكن قراءة من أوله إلى آخره، مع أنه في الأساس ليس كتابا ليقرأ من أوله إلى آخره، لكن ماكو مانع إذا واحد يخصص له وقت ولو كل يوم ربع ساعة 10 دقائق يقرأ له مجموعة من الروايات. طبعا هذه تخصيص وقت يعني هي المهمة، نحن في كثير من الأحيان لا نخصص لنا أي وقت للقراءة. لو يلتزم الإنسان كل يوم ربع ساعة يقرأ سيجد نفسه قرأ كثير جدا وهو لا يدري. بعدين يحسب، تحسب بعدين بالسنة شقد قريت خلال السنة، مثلا ربع ساعة معناها بإمكانك أن تقرأ افرض 5 صفحات على أقل تقدير أو 10 صفحات خلال الربع ساعة إذا مجرد قراءة. فعشر صفحات اضربها في 300 يوم مثلا، 300 × 10 3000 صفحة مثلا، من ربع ساعة يعني في اليوم. ما نتكلم عن دول اللي يقرأ في اليوم 10 ساعات أو يقرأ في اليوم 12 أو 14 أو 20 ساعة، نتكلم عن ربع ساعة. في النتيجة في تراكم مع السنين يحس بالأثر، وأيضا بعد فترة يصير خلص يعني ينجذب إلى القراءة، تصير الربع نص، تصير النصف ساعة. أيضا يختلف في سرعة القراءة، من أول الربع ساعة كان يقرأ فيها إذا هو يستمر كان يقرأ فيها مثلا 5 صفحات، بعدين نفس الربع ساعة يصير فيها 10 صفحات، بعدين نفس الربع ساعة قد يقرأ فيها 20 صفحة، وهكذا يصير قارئ. فيعني تتطور قراءة، سرعة القراءة وسرعة الاستيعاب من خلال الاستمرار، ما دام هو مستمر في القراءة فهناك تطور سيكون في نوعية القراءة، سرعة القراءة، وخصوصا إذا كان يقرأ بهدف مثل ما قلنا يعني يريد يوصل إلى نتيجة. فإذا يذكرون مثلا أنه حتى يستفيد الإنسان من كتاب فعليه أولا أن يأخذ عن هذا الكتاب فكرة عامة من أوله إلى آخره، أن طاح في إيدي كتاب، فيذكرون أنه هكذا إذا تريد تقرأ الكتاب حتى يكون تتفاعل ويا الكتاب وتستفيد منه، هذا إذا تريد تقرأه من أول إلى آخر. أول شيء المقدمة، المقدمة عادة يذكر فيها المصنف مجموعة من الأشياء، من هذه الأشياء التي يذكرها المصنف في المقدمة سبب تأليف الكتاب. أي كتاب تقرأ المقدمة، المقدمة فيها لماذا ألف المصنف هذا الكتاب، شنه فكرته من تأليف هذا الكتاب. مثلا أفرض أكو عندنا بعض الكتب، مثلا كتاب الفهرست للفهرست النجاشي أو رجال النجاشي، رجال النجاشي كتاب رجال الآن يعتبر من عمدة كتب الرجال عند الشيعة، تسأل ما السبب في تأليف هذا الكتاب، ليش ألف هذا الكتاب. طبعا لما تعرف ليش ألفه، لما تقرأ الكتاب وتقرأ الأشياء تشوف أشياء ناقصة، أشياء يذكرها أنت تقول هذا إيش دخل يجيبها يعني تستغرب منها، من المقدمة والسبب تعرف أنه هو يختار أشياء تناسب ما أرى. فيقول لك كان المخالفون يقولون بأن الشيعة ليس لهم مصنف ولا مصنف، يعني ما إلهم مؤلفين ولا عندهم مؤلفات، لا مؤلف ولا مؤلف. فكتب هذا الكتاب ليثبت أن للشيعة مؤلفين وأن لهم مؤلفة. زين، لما تقرأ الكتاب فلان ابن فلان يذكر اسمه مثلا، له مثلا أفرض يذكر عن ثقة مو ثقة كذا، ويذكر له كتاب رويناه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان كذا، أو له 30 كتاب، له 20، يذكر عدد المؤلفات اللي إلى، ويذكر طريقه إلى المؤلفات. هو كان يريد يثبت أن للشيعة مؤلفات. هذا الكتاب الآن عمدة من عمد معرفة رجال الثقات والرجال غير الثقات والمؤلفين الشيعة والكتب وأسناد الكتب، يعني شيء كبير في النتيجة صار. هو كان سبب التأليف كذا. فأنت خلال قراءتك إليه، يعني لو واحد جاء وقرأ بدون ما يدري عن المقدمة، شاف كاتب أنه فلان ثقة كذا، له كتب، كتاب الكتب الفلانية، طريقنا إلى الكتب، ويذكر الطريق وخلاص، إيش نستفيد إحنا من هذا الكلام؟ طبعا في علم الرجال له فائدة عظيمة جدا. مثلا نفس الفكرة ممكن أن تكون في كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة، لأنه نفس الكلام، يعني أن الشيعة ما عندهم مصنفات ولا مؤلفات يدعون الجماعة، فطلع عليهم مؤلفات الشيعة، طلع 30 مجلد على الأقل وما خلص من مؤلفات الشيعة. واللطيف هذا أغب زرق الطهران قرأ كل هالكتب، طبعا هذا راح زار مكاتب كثيرة جدا في العالم وجمع المؤلفات، وكل كتاب يقرأ شيء من، المهم أنه يعرف بهوية الكتاب وما في هذا الكتاب والعلم المتعلق بهذا الكتاب وإلى آخره، يذكر مجموعة من الأشياء، وكأنه ما أدري قرأ كل هذه الكتب، تصفح على الأقل كل هذه الكتب، وهي آلاف الكتب أو عشرات الآلاف من الكتب يعني، وأعطى عنها فكرة. فإذا الكتاب تقرأ مقدمته، فإن فيها من يعني الشيء المهم إلك أنت فيها سبب تأليف الكتاب. سبب تأليف الكتاب يخليك تفهم المؤلف ماذا يريد حينما ألف هذا الكتاب، وفي نفس الوقت حين القراءة قلنا احنا هذه تستفيد منها انت حين القراءة، انه مثلا ما عندي اسئلة حول الكتاب، شو اسوي؟ الاحظ السبب اللي حطه المصنف واشوف هل المصنف وفق في ان يحقق الهدف الذي اراده او لا، في نواقص او في لا والله وفق وبطريقة جيدة مثلا، فأقدر أدور وين الأشياء اللي تدل على توفيقه بطريقة جيدة، أو وين الأشياء اللي تدل على أنه لا ما يعني ما حقق هذا الهدف. لأن هذا أول شيء، أقرأ المقدمة. ثاني أقرأ الفهرس، فهرس الكتاب. فهرس الكتاب معناها أنت ستمر على عناوين الكتاب من أوله إلى آخره، فبتاخذ فكرة كاملة عما طرقه المصنف في هذا الكتاب كاملة، فكرة كاملة من خلال الفهرس. هنا بعد هذا عندك طرق مختلفة، يعني قرأت المقدمة، قرأت الفهرس، عندك طرق مختلفة. مرة خلاص يعني أروح وأنا ناوي أقرأ الكتاب كله، إذا ناوي أقرأ الكتاب كله أتصفح الخطوة الثالثة، الخطوة الأولى المقدمة، الخطوة الثانية الفهرس، الخطوة الثالثة أتصفح الكتاب من أوله إلى آخره تصفحا، أفتح على صفحاته، إذا وقع بصة، طبعا أنا قاري العناوين وعندي فكرة عما في الكتاب، وإذا عنوان من أول ثابت عندي لما أوصل إلى بوجر، هذا العنوان مثلا أخلي عليه ملاحظة أنه مهم، مثلا عنوان ثاني، كل ما مريت على شيء خلال التصفح، كل ما مريت على شيء مهم يحتاج إلى قراءة أخلي عليه علامة، فإلى آخر الكتاب، فتصفحت الكتاب كأني الآن أنا مريت على الكتاب مرتين إجمالية، مرة بالفهرس ومرة بالتصفح، بل لعله ثلاث، لأن سبب تأليف الكتاب يعني تعطيك فكرة، حتى لو ما قرأت الكتاب وشفت هذا بيألف كتاب، إيش يقول مثلا بيألف كتاب عن أفرض حب النبي للزهرة، سبب التأليف أنه مثلا يقال أن النبي يحبه لفلانة، فهو يريد أن لا يثبت أن النبي أن الأحب للنبي هي الزهراء، وأنها هي سيدة المحبوبين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص أنت عندك الحين فكرة إيش بيسوي هذا، ما الذي سيكتب. فإذا يعني عندك فكرة من المقدمة، عندك فكرة من الفهرس، والفكرة الثالثة تأخذها من التصفح. بعد هذا لما تجي تقرأ يعني بيكون الأشياء المهمة عندك مريت عليها ثلاث أربع مرات، فلذلك تثبت في المعلومات، لأنه أنت من أول في الفهرس حطيت بالك أن هذه مواضيع أريد أقرأها، في التصفح حطيت بالك أن هنا مواضيع أريد أقرأها. الآن لما تجي اللي مو مهم بتقرأه بسرعة، واللي كنت ملاحظ أنه مهم بتركز عليها أكثر، في النتيجة تطلع بنتيجة من الكتاب. طبعا يفضل أن يكون عندك قلم سواء بورقة أو تعلق على الكتاب، وتضع مثلا علامات أو خطوط على الأماكن المهمة في نظرك، وتخلي تحتها علامة، هاي تفيدك بعد للمستقبل لو رجعت مرة ثانية فعندك. قلنا لو تسوي مثل ما فكرة السيد مهدي الخرسان اللي يسويها واللي ذكرناها البارحة، أنك أنت تقرأ لغرض معين وتسجل النقاط والصفحة في أول صفحة، أول صفحة تخليها لنقاط، أي شيء مهم تكتب في الصفحة الفلانية ذكر المؤلف كذا، اكتب رقم الصفحة الصفحة الفلانية، لأنه أنت بعدين لو جيت عقب 10 سنين والله عقب سنة مرت علي هذه في الكتاب أريد أطلعها، قالك تروح للفهرس وما شنو كذا، لو أنت كاتب هي كل اللي تحتاجها مثلا اللي هي مهمة جدا عندك افرض 10 نقاط، بدل ما تقرأ الكتاب كله أو تصفح الكتاب كله أو كذا، خلاص موجودة على الفهرس، تروح للنقطة اللي تريدها مباشرة وتحصلها. زين، فإذا هذه هي طريقة قراءة كتاب. إذا تريد قراءة كتاب، طبعا هذا مو كتاب درس يفترض، وإنما من الكتب العادية هكذا يقرأ. طبعا أنت مع الممارسة وكثرة الممارسة وكثرة القراءة ممكن تستغني عن هالأمور، يعني يمكن بعدين التصفح يكفيك عن القراءة، وممكن يكون مراجعة الفهرس تكفيك عن القراءة خلاص، لأن بتكون المعلومات عندك موجودة، أنت تقرأ الكتاب بس تشوف إيش جاب، شنه المواضيع اللي طرقها، وانت تعرف المواضيع لما تكثر القراءة تعرف هالمواضيع ايش جديد في هذا الكتاب. بعدين كل ما جاك كتاب تبحث عن ما هو جديد لم يمر علي مسبقا في هذا الكتاب، فاذا حصلت شيء معلومة جديدة توقف عنده، ما حصلت معلومة جديدة يبقى تصفح فقط الى ان تخلص الكتاب، ما تحتاج الى قراءة. زين، إذا هذا بالنسبة إلى قراءة الكتاب العام. أما بالنسبة إلى قراءة كتب الدرس، يعني لما واحد يريد يدرس، فهنا ما يكفي هذا المقدار، وإنما يحتاج إلى تحضير مسبق، يعني تقرأ الدرس مسبقا، وأيضا تحضير لاحق بعد ما تخلص الدرس، أيضا تحضر أو تقرأ الدرس. يحتاج إلى مباحثة إذا وياك شخص آخر، ويوم أنت يعني تحضر الدرس وتلقيه، واليوم الثاني المباحث يحضر الدرس ويلقيه. هذه هم تركز المعلومة. ملاحظة المراتب في الفهم، لأنه أنا في الكتاب العادي هذا هو مكتوب بطريقة بحيث خلاص من قراءة واحدة المفروض أن الواحد يفهمه، ما يحتاج إلى أكثر. أما كتاب الدرس عادة يكون مكتوب أو بحوث فيها تحتاج إلى دراسة، هو لو ما يحتاج إلى دراسة ما خلوه كتاب درس. فإلى المراتب اللي أوصل فيها إلى في المعلومات في معلومات الكتاب، مثلا المرة الأولى فقط يعني أريد أن أفهم ما يقوله المصنف، بس أفهم. واحد يريد يدرس الرسالة العملية المرحلة الأولى لدراسة المسائل، شي يسوله فقط يفهموا المسألة، ليكون لما يقرأ المسألة يفهمها غلط، مجرد فهم هذه المسائل. عندك مسائل شرعية، لو سئلت عن هذه المسألة وين تحصلها في الرسالة؟ شلون تقرأ المسألة وشلون تستنتج هالمسألة من تستنتج السؤال اللي سئلت من المسائل؟ فأول ما هو مطلوب منك مجرد الفهم، أن تفهم المسائل. هاي مرحلة، هاي المرحلة الأولى، وهذه عادة التي يحتاجها الناس. يعني لما تتكلم عن عامة الناس وأنت تريد أفرض تلقي فقه في المجالس في الأماكن العامة، شو يحتاجوا؟ شو تحتاج يعني في هذه الموارد، غير أنه الواحد يفهم المسألة فهم صحيح ويلقيها، يشرحها بطريقته إن هي مكتوبة بلغة خاصة، فأنت بتحولها من هاللغة إلى اللغة الدارجة. إذا أنت قادر على أن تصيغها بصياغتك وكأنك أنت تتكلم هذه المسألة، تصيغها أنت بصياغتك وبما يفهمه الناس، هنا تكون فهمت هذه المسألة، ممكن أن تطرح. هذه مرحلة. طبعا هذه المرحلة فيها نوع من الصعوبة في كثير من المسائل، يعني بعض المسائل تحتاج إلى جهد حتى تفهمها، بس حتى توصل إلى فهم هذه المسألة اللي تطرحها على الناس. أكو مثلا مرحلة ثانية، أنه مو بس عرفت المسألة هذه، قرأت المسألة عرفت معناها فهمت، تعدينا المرحلة الأولى، أنه بس أفهم المسألة حتى أفهم الناس وحتى ألقيها أو حتى أنا أعمل بها، فأفهمها حتى أعمل بها وحتى أطبقها على نفسي. المرحلة الثانية أنه لا، الآن أنا أريد أرى الأدلة على هذه المسألة، يعني ما استدل به هذه المسألة، من وين جاي؟ المسائل الشرعية كلها من الكتاب والسنة، يعني من الاستنباط، من القواعد الأساسية. فهذه المسألة مثلا تعتمد على قاعدة، لو تعتمد على آية، لو تعتمد على حديث، لو تعتمد إيش تعتمد؟ شنه اللي طرح في هذه المسألة؟ أنا انتقلت إلى مرحلة أخرى، صرت أعرف أدلة ولو مبسطة وسهلة عن الأحكام. أكو بعض الكتب لطيفة مثلا تعطي شوي أدلة أو تشير إلى الأدلة. أفرض مثل فقه الإمام الصادق حق مغنية، أو أكو كتاب جديد اسمه فقه الإمامية مثلا، أو الفقه الاستدلالي، أو غيرها من الكتب اللي تعطي نوع من الأدلة، يعني ما مو متوسع ولا هو تخصصي مثل البحث الخارج، مرحلة وسط يعني بين البحث الخارج وبين بس فهم المسألة، فعندنا مرحلة وسطى، مرة أفهم المسألة، مرة أعرف بعض الأدلة ولو بمقدار خفيف، القواعد مقدار أن هذه تعتمد على قاعدة الفراغ مثلا، هالمسألة هذه تعتمد على قاعدة التجاوز، ذيك على الاستصحاب مثلا، ذيك وإلى آخره، أعرف أنه معتمدة على قواعد، أن هذه المسألة لا مو معتمدة على قواعد، على رواية معينة. هذه مرحلة ثانية. طبعا هنا هالرواية صحيحة مو صحيحة، ما شنو بعدنا، هالقاعدة شنو مدى صحتها، شنو مدى قوتها، تصلح قاعدة الأدلة في ما تصلح، ما رحنا إلى المقدار. فقط الآن أنا أريد أتعرف على الأدلة، هذه استدل لها بآية، هذه استدل لها برواية، يقرأ لك الرواية ويقرأ لك الآية، وقد يقول لك صحيحة فلان، قد يقول لك موثقة فلان، قد يقول لك رواية فلان، وهو يشير إلى صحيحة وموثقة. يعني بعد الصحيحة فعلا صحيحة لولا، موثقة فعلا موثقة لولا، اللي هو اعتبرها ضعيفة، هل هي واقعا ضعيفة لولا، مرحلة ثالثة. فإذا بعد المرحلة الأولى عندنا مرحلة ثانية، وهي مرحلة أنه يكون عندك فوق مستوى الفهم، عندك شيء من الأدلة. المرحلة الثالثة تجي إلى الأدلة هذه، فهم الأدلة. رجعنا بعد الآن، أنا أريد أفهم الدليل، مو أناقش الدليل. قال مثلا استدل السيد الخوي بهذه الرواية، زين أجي أقرأ الرواية، فعلا الرواية هذه متنا بغض النظر الآن عن سند وغير سند، يعني ممكن أن أفهم منها هذا الكلام وهذه الفتوى الموجودة لولا، فصرت أحتاج إلى فهم مرة أخرى. لكن الفهم الأول كان فهم المسائل، بس المسألة، بعدين أخذت شوي أدلة. المرحلة الثانية أريد أفهم هالأدلة، فهم أنه قال السيد الخوئي، أبغى بس أعرف ما الذي قاله السيد الخوئي، هذه معتمدة على هالرواية، أريد أعرف هذه الرواية كيف استدل بهذه الرواية على هذا على هذه المسألة. طلعت إلى مرحلة ثانية اللي هي فهم الرواية أو فهم الأدلة عموما، يعني أفهم الدليل، فانتقلت إلى فهم الدليل. طبعا هنا فهم الدليل يبقى فهم، يعني ما إلى الآن ما هو لا مجتهد ولا شيء، غير كل ما هناك يعني سامع بالمسألة وسامع بأدلتها وفاهم شيء من التطبيق الأدلة على الروايات. بعدين يجي المرحلة الثالثة، أن هالمعلومات كلها هذه اللي مرت علي في المسائل وفي الأدلة، كل دليل أول هل يصلح للدليلية أو لا، مو بس دليل صحيح لكنه استصحاب. مثلا هذه المسألة تعتمد على الاستصحاب، لازم أروح للاستصحاب وأبحث في ما أدري كم نوع من الاستصحاب، 10 ما أدري كم، واحد واحد أدور أدلة الاستصحاب وأبحث الاستصحاب، وهنا هذا الاستصحاب أي استصحاب من الاستصحابات يجري، وهل يجري ما يجري وإلى آخره، وما قالوه في الاستصحاب، وأيضا أفهم ما قالوه، ثم ألاحظ صحة وعدم صحة ما قالوه وإلى آخره. يعني القضية تروح إلى ما لا نهاية، وهذا الكلام في كل مسألة مسألة، يعني تبدأ من أول المسائل إلى آخر. عموما هو مع الدراسة يفترض أن الإنسان شوي شوي يترقى، يعني إلى أن يصير مداركه أوسع، وقدرته على المحاكمة أوسع، وقدرته على الفهم أوسع، وقدرته أسرع. يعني كل ما طولت في البحث كل ما كان أسرع، القضية تسرع. أول واحد ما يجي إلى الفقه يريد مثلا يصير فقيه، إيش يخلصه من 51 باب من الفقه، وعنده حسب كلام مثلا السيد أو الشيخ ميرزا كاظم التبريز عنده 700 قاعدة يقول فقهية، عنده مئات القواعد الأصولية، عنده مئات القواعد الرجالية، أو أفرض عشرات القواعد الرجالية ومئات أو آلاف الرجال، كل واحد لازم يبحثه، وكل مسألة من هالمسائل لازم يمر فيها إلى قراءة، فهم، تحقيق وتدقيق ووصول إلى نتيجة. عنده يعني حط له جدول فيه آلاف البحوث، يفتح بابه إلى آلاف البحوث، أن هذه كلها لازم يمر عليها بالتحقيق والتدقيق والنتيجة، مو مجرد مرور وانتهى القضية. فيعني معناها أنه إذا ما إلى عزم يقرأ يقفل الكتب من أولها، يعني ما يحتاج، إذا كان يريد يدرس ويوصل إلى الموارد إلى النتائج الأخرى، أو يريد يصير عالم، طالب العلم يريد يصير عالم، فيبغى إليه يعطي العلم كله كما قالوا، فيعطيك بعضه. يعني بعد ما أنت تعطي كل اللي عندك من وقت وجهد وقوة وتفكير، تحصل منه شوي. وأما اللي ما هو مستعد يعطي ما يحصل على شيء. صلى الله على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموتى الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.